بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 54، وهو الدرس الثالث من دروس كتاب الحج في الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. قالوا الباب الثالث في المحظورات والفدية والهدي، وفيه مسائل. المسألة الأولى في محظورات الإحرام، ومعناها محظورات الإحرام وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، أي في حال الإحرام، كمبطلات الصلاة أو مفسدات الصيام، وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي 9. أولا، لبس المخيط بالنسبة للرجل، وأما المرأة فلها أن تلبس ما تشاء غير ثياب الزينة والفتنة. أولا، لبس المخيط، وضابطه هو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، يعني كإنسان يعمل إحرام مثلا ويجعله على جسده ويفصله كأنه قميص أو كأنه شميز بلهجة المنطقة جيزان، أو يلبس إزار كأنه فوطة أو بنطلون، هذا يعتبر محظور من المحظورات. أو يلبس غير الإزار والرداء المعروفين من الألبسة المعروفة كالبنطال أو الفنيلة أو القميص أو نحو ذلك، فهذا محظور من محظورات الإحرام. ولا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات إلا لمن لم يجد إزارا، فيجوز له لبس السراويل. مثال ذلك، إنسان نسي إحرامه مثلا في سافر بالطائرة ونسي إحرامه في الشنطة أو الحقيبة، وهو لابس قميص مثلا وسروال طويل، فإنه يجوز له أن يدخل بنية الإحرام وهو لابس السروال بعد أن يخلع القميص، ويبقى عليه السروال ويكون القميص له رداء، حتى إذا وصل إلى المطار وصل دورات المياه بعد ذلك وأخذ ملابسه من الشنطة، يذهب إلى دارة المياه أكرمكم الله ويلبس الإزار والرداء وليس عليه شيء. وهذا المحظور خاص بالرجال وهو لبس المخيط، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة التي فيها فتنة، وكذلك إلا النقاب، ما نص عليه الحديث النقاب والقفازين والنقاب، وهو الغطاء الذي على الوجه وينكشف تنكشف معه العينين أو إحداهما، والقفازين لتين على اليدين، وأما قفاز وأما الشراريب القدمين فلا تعتبر محظور من المحظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، وأما الرجل فلا يفعل ذلك لأنه من المخيط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة في حال إحرامها ولا تلبس القفازين. فإذا وجدت رأت الأجانب أو واجهت الأجانب فتضع غطاءها الغطاء كامل على الوجه، وإذا جاوزوا الرجال الأجانب كشفنه النساء عن أنفسهن أو عن وجوههن، فلا تعمل نقاب وإنما تعمل غطاء على وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب. فمن المحظورات التي منتشرة عند النساء هو لبس القفازين في حال الإحرام، سواء لبس القفازين وضع عليها الغطاء أو لبست النقاب وعليها الغطاء أو لبست النقاب بدون غطاء، كل ذلك محظور شرعي في حال الإحرام. ثانيا، استعمال الطيب سواء للرجال أو للنساء، كله محظور من محظورات الإحرام، سواء كان في بدنه أي في جسمه أو في ثيابه. أما قبل الإحرام وبعد التحلل من الإحرام فيجوز، فأما المحظور هو استعماله بعد الإحرام بعد الدخول في الإحرام. قد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب مفارق النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد أدائه للعمرة أصبح حلال فيجوز له التطيب. وكذلك تعمد شمه، المحرم لا يتعمد شم الطيب حتى لا يقع في الطيب، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض كالزهر أو كالفل أو غيرها من النباتات التي فيها روائح طيبة، لا يعتبر هذا من محظورات الإحرام. وله الاكتحال بما لا طيب فيه، أي للمحرم والمحرمة الاكتحال بما لا طيب فيه، أي في الكحل أو ما يكتحل به. ثالثا، محظورات الإحرام: إزالة الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر الإبط أو شعر العانة والظفر، سواء كان أظفار التي في اليدين أو في القدمين، فهذه كلها من محظورات الإحرام: إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، يعني يغتسل له المحرم أن يغتسل على رأسه ويحرك شعره برفق حتى لا يخرج منه شيء أو يقطع منه شيء. اتقوا الله ما استطعتم. وإن انكسر ظفره، أي ظفر القدم أو اليد وهو الإنسان محرم، جاز له رميه، أي قطعه ورميه، لأنه لو بقي يحصل عليه ضرر أكثر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال. الرابع من محظورات الإحرام: تغطية الرأس، تغطية رأس الرجل بملاصق له، مثل يعني مثل الطاقية أو الطربوش أو الغترة أو العمامة أو غير ذلك، فهذا محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل. وأما المرأة فلها أن تغطي رأسها بما شاءت. وله الاستظلال، أي للمحرم الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة، استظلال تحت ظل شجرة، هذا جائز ولا شيء فيه ولا يعتبر من تغطية الرأس. ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية بالمظلة يعني عند الحاجة، وذلك من أجل تجنب حر الشمس الذي يؤدي إلى إصابة بضربة الشمس، أو له الاستدلال بهذه المظلة الشمسية يعني خوفا من نزول المطر عليه، فهذا جائز ولا يعتبر محظور من محظورات الإحرام. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، لأنه سبق أن تحدثنا على أن من محظورات الإحرام لبس البرقع، ولا تنتقب المرأة، والنقاب والبرقع بمعنى واحد. أو أن النقاب وما يوضع لفتحة واحدة للعين على قدر العين، والبرقع ما كان يكون على عينين، والله أعلم. فمن محظورات الإحرام لبس البراقع للنساء، وأيضا لبسها لبس الغطاء على الوجه بحيث يفصل على الوجه، على وجه المرأة، فهذا يعتبر محظور. بل تترك النقاب كما هو، ينزل على الصدر، على الوجه ثم الصدر، بدون أن يكون ملاصق للوجه. ويجب عليها، أي المرأة، تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب. الخمار هو ما يغطي الرأس ويدخل فيه غيره مما يكون سببا لتغطية الوجه، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا إذا جاوزنا الركبان، قابلنا الركبان، أسدلت إحدانا خمارها على جلبابها، وإذا فارقونا كشفناه. وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه، وأن الوجه عورة بالنسبة للمرأة أمام الرجال الأجانب. وممنوعة من لبس القفازين، قد تقدم قفازين اليدين، وتلبس ما شاءت من الثياب بما يناسبها، أي في حال الإحرام. فمن تطيب، يقولون فمن تطيب، أي من المحرمين، أو غطى رأسه، أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا شيء عليه ولا كفارة، لا إثم عليه ولا كفارة، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى في الحديث القدسي: قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففي حال الجهل والنسيان والإكراه، هذه الثلاث الأشياء إذا فعل المحرم فإنه لا شيء عليه، وأما في حال العمد فإنه يؤاخذ وترتب عليه الفدية. فمتى علم الجاهل وفعل المحظور، أو ذكر الناس وفعل المحظور بعد ذلك، أو زال الإكراه، فعليه منع استدامة هذا المحظور، أي الانقطاع عنه، وإذا فعله فعليه فدية. خامسا من محظورات الإحرام عقد النكاح له ولغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج هو ولا يزوج غيره. ومحظورات الإحرام سادسا الوطؤ في الفرج، أي في فرج المرأة، أي الزوجة، وهو مفسد للحج، وهو أعظم أنواع المحظورات. الجماع أعظم محظورات الإحرام، فالوطؤ في الفرج هو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. التحلل الأول هو فعل واحد اثنين من ثلاثة أشياء، رمي وجمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة. فإذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الثاني، فعل كل شيء حتى الجماع، وهذا بعد الوقوف بعرفة. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة، إما رمي جمرة العقبة وطاف، فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول، أو طاف ورمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول، أو حلق وقصر وطاف، فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء للجماع، وهذا بعد الوقوف بعرفة. فقالوا هنا سادسا الوطء في الفرج وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. لم يفرق أهل العلم بين بعد الوقوف وقبل الوقوف في هذا، فمن فعل الوطء بطل حجه، وهو مذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا أن حجه غير صحيح ولو وقف بعرفة. وكأن الأحناف يرون أن حجه صحيح لأنه وقف بعرفة ولو حصل منه جماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فالجمهور يقولون بأن من وطأ زوجته قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة فإن حجه غير صحيح، وهو قول ابن عمر وابن عباس. وأما من جامع زوجته بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح لا يفسد، وهذا باتفاق أهل المذاهب الأربعة. سابعا المباشرة فيما دون الفرج، أي بتقبير وضم ونحو ذلك دون الجماع، فهذا من محظورات الإحرام ولا تفسد، ولا تفسد النسك، أي بفعل هذا العمل وهو مباشرة للمرأة. وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة، فكلها من محظورات الإحرام، ولكنها لا ليس حكمها كحكم الجماع، الجماع أعظم. من محظورات الإحرام ثامنا قتل صيد البري والصيادة. أما صيد البحر كالسمك فهو جائز سواء كان محرم الإنسان أو غير محرم، قال النبي الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمقصود بين صيد البر غير صيد البحر، فهذا يعتبر محظور محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده. ويجوز له قتل الفواسق أي المحرم سواء قتل الصيد داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، الحكم واحد، المهم أنه دخل في الإحرام. ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، أي داخل حدود الحرم وخارجه، فيجوز للمحرم أن يقتلها ولا إثم عليه في الحل والحرم للمحرم وغيره. وهذه الفواسق الغراب والفارة والعقرب والحداء والحية والكلب العقور، فهذه تقتل في حال الإحرام وفي حال عدم الإحرام، سواء كان الإنسان داخل حدود الحرم أو كان خارج حدود الحرم فيجوز قتلها ولا شيء على من قتلها. ولا يجوز له أي للمحرم الإعانة على قتل صيد البر أي غزلان أو أرانب أو غيرها، لا يجوز أن يقتلها الصيد أن يقتلها المحرم، ولا يجوز أن يشير ويعين على قتلها أو يدل على قتلها، ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله. يعني شخص أحرم وجاء شخص آخر وقال هذا صيد غزال أو نحو ذلك قتلته من أجلك فكل منه، فإن المحرم لا يأكل منه. أما إذا قتله الحلال وقدم للمحرم ولم يقتل من أجل المحرم فالمحرم له أن يأكل من هذا الصيد. تاسعا من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم ولا لغيره قطع شجر الحرم، أي الذي نبت بطبيعته. نعم، لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أي ما كان داخل حدود الحرم المكي الشريف أو نباته الرطب غير المؤذي. أما المؤذي فيجوز قطعه لما فيه من الضرر، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق يعني كالشوك نحو ذلك مما يؤذي الناس، يجوز قطعه. ويستثنى من شجر الحرم الإذخر ويجوز قطعه، وما أنبته الآدميون بالإجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة ولا يختلى خلاها أي عشبها وشجرها لا تقطع ولا يحش أو يجز نباتها الذي نبت بطبيعته. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، يعني استثني لنا من هذه النباتات الإذخر، فإنه لكينهم ولبيوتهم أي يستخدمونه أصحاب الحدادة في إيقاد نيرانهم ولبيوتهم أي سقفا لبيوتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر أي أباح الله تعالى للمحرمين وغير المحرمين داخل حدود الحرم قطع شجرة الإذخر لما فيها من النفع، رواه الحديث رواه مسلم. المسألة الثانية، فدية المحظور، هل نكمل أم نكتفي بهذا القدر؟ ما رأي الإخوة؟ المسألة الثانية، فدية المحظورات، بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء أي نزول المني بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني، الفدية فيها على التخيير بين أسلاف ثلاثة. يعني إذا تعمد الإنسان حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتعمد الطيب وغطى رأسه واستمنى في حال إحرامه بنظرة بسبب النظر للمرأة الأجنبية أو بسبب مباشرته وضمه لمرأة أجنبية ولم ينزل، فهذا يخير بين واحد من ثلاثة أشياء: أولا صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر على الصيام يخير يعني بدون يعني إنشاء يصوم 3 أيام. ثانيا إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام مما يأكله الناس وكتاتونه. وثالثا أو ذبح شاة وإطعامه لفقراء الحرم. فمن فعل هذه الأشياء المذكورة فهو بالخيار، إن شاء يصوم 3 أيام، وإن شاء يطعم 6 مساكين، وإن شاء أن يذبح شاة. هذا إذا كان متعمد. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، يقول الشيخ بن عثيم بن باز غيره من أهل العلم، لا شيء في ذلك، لا إثم ولا فدية، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولحديث سابق: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مثل الإنسان يفعل محظور من محظورات مبطن مبطلات الصيام وهو لا يعلم، أو يفعل مفسد مفسدات الصيام وهو لا يعلم، أو ناسي أو جاهل أو مكره كذا وغيرها، ومثلها محظورات الإحرام، لقول الله لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا، يعني من تعمد فعل هذه الأشياء، حلق شعره وقلم أظفاره ولبس مخيطه أو تطيب أو تغطى رأسه أو حصل منه مني بسبب النظر أو باشر امرأته بغير جماع، فعليه فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، لقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أي 3 أيام، أو صدقة أي إطعام 6 مساكين، أو نسك أي ذبح شاة. ويقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وهو دابة صغيرة تكون في شعر الرأس. يقول: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاه، أي هل عندك تملك شاه أو تملك قيمتها تشتري شاه تصدق بها على فقراء الحرم؟ فقلت: لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فمن تعمد فعل هذه المحظورات الإحرام غير الجماع فإنه يخير بين واحدة من 3 أشياء، وهو ما تسمى عند أهل العلم بفدية الأذى، فدية الأذى. والصيام 3 أيام يقول أهل العلم لا يشترط فيها التتابع، فله الإنسان يفرقها. فالشاهد في الحديث قول كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أذاه هوام رأسه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، في رواية أخرى: وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. الأولى أن يقدم الصيام، أن يقدم ذبح الشاة. للحديث السابق: أتجد شاة؟ فقلت: لا. ثم قال: صم 3 أيام. فهذا للاستحباب، أن يقدم ذبح الشاة على الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وقيست عليه بقية الأفعال، لأنها يعني هنا الفعل الذي حصل من كعب بن عجرة أنه حلق شعره، تعمد حلق الشعر، وقيس عليه الطيب، وقيس عليه لبس المخيط، وقيس عليه تغطية الرأس، وقيس عليه حصول المني، خروج المني بنظرة، أو لعله استمناء، أو بسبب مباشرة بغير جماع. قيست عليه هذه الأشياء على حلق الشعر لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. وأما بالنسبة لقتل الصيد فإذا تعمر قتل الصيد صيد البر فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل أي مثله من بهيمة الأنعام بين ذبح المثل من النعم أي من بهيمة الأنعام أو تقويم المثل بمحل التلف، يعني مثلا قتل غزال المحرم قتل غزال فيقيم هذا الغزال بكم ثم يشترى بهذا المال الذي قيم به طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم. قالوا أو تقويم المثل بمحل التلف ويشترى بقيمته طعاما ويجزيه في الفطرة أي ما يكتاته الناس في زكاة الفطر ويأكله فيطعم كل مسكين مد من البر. أفضل أنواع الطعام هو البر فلذلك قيل فيه المد. أو نصف صاع من غيره من شعير أو ذرة أو نحو ذلك كتمر أو شعير. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما فيخير قاتل الصيد وحال إحرامه بين أن يأتي بمثل بهيمة الأنعام كما سيأتي أو أن يقيم هذا الذي قتل من صيد البر فتجعل قيمته طعاما وتصدق به على فقراء الحرم أو يصوم عن كل يوم مسكينا إذا لم يجد الطعام الذي يتصدق به. لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني الذين يحكموا في قضية المثل هم أصحاب العدالة الذين يعرفون الأشياء بأشباهها. فهذا الصيد ما يشبهه من بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل فيحكمون به على القاتل الصيد. هديا بالغ الكعبة أي تجعل هذه تصدق به على فقراء الحرم أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما فيخير قاتل الصيد بين أن يخرج المثل وبين أن يصوم وبين أن يطعم بعد ما عرف قيمة الصيد أو أن يصام بدلا الإطعام عن كل يوم مسكينا. فالصيد المقتول إذا كان له مثل من بهيمة الأنعام كالناقة لمن قتل النعامة، فإنسان مثلا قتل نعامة صاد نعامة وقتلها فيخرج مكانها ناقة وتصدق بها على فقراء الحرم. كذلك من قتل حمارا وحشيا فمثله أن يأتي ببقرة ويحاول تصدق بها على فقراء الحرم. أو من قتل غزالا فمثله شاة تذبح وتعطى فقراء الحرم، فهذا يذبح مثله ويطعم للمساكين أو يقوم هذا المثل بالنقود واشترى بها طعاما وتصدق على المساكين لكل مسكين نصف صاع من غير البر. أن يكون الصيد المقتول ليس له مثل من بهيمة الأنعام إذا كان قتل الصيد ولكن ليس له مثل، يعني لا تشبهه شاة في شربها ولا تشبهه بكرة في شربها ولا تشبه ناقة في شربها، مثل إنسان يقتل عصفور ويقتل جرادة. يقولون أهل العلم اشترى بقيمة هذا العصفور وهذه الجرادة طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم، أو يصوم بدلا إذا لم يجد الطعام يصوم بدلا عن ذلك عن كل يوم مسكينا. وأما بالنسبة قالوا وأما بالنسبة للوطء وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، على خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه حتى لو جامع جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وأما في حال العمد فمن جامع قبل التحلل الأول والتحلل الأول سبق أن ذكرنا عليه أن يفعل الإنسان الحاج اثنين من ثلاثة، إما يرمي جمرة العقبة ويحلق ويكسر، أو يحلق ويكسر ويطوف بالبيت، أو يرمي ويطوف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة كلها يوم العيد وبعدها حل له كل شيء حتى الجمع. ويجب في ذلك إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول يجب في ذلك بدنة أي ناقة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وقضاء الحج أي من العام القادم متى تيسر له ذلك، والتوبة من هذا الذنب، وأيضا حجه غير صحيح عليه التوبة والاستغفار. هذا إذا كان قبل التحلل الأول. وأما بعد التحلل الأول إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج، أي حجه صحيح، يعني إذا جامع زوجته بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير أو بعد الحلق والتقصير وطواف الإفاضة وجامع زوجته فإن حجه صحيح. ولكن قالوا يجب عليه ذبح شاة، والشاة أخف من الناقة، فإن لم يجد الشاة فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما الجماع في العمرة فإن كان قبل الطواف والسعي فقالوا يترتب عليه فساد العمرة والمضي فيها كمضي في الحج، وجوب القضاء من العام القادم، وعليه شاة. وأما الجماع بعد العمرة بعد الطواف طواف العمرة والسعي فعليه ذبح شاة وعمرته صحيحة، ويوزع هذه الشاة على فقراء الحرم. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا، يعني يجدد العقد بعد الحج. وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي وتضمن الشجرة وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم، يعني يقوم بمال هذا النبات الذي قطعه واشترى به طعاما ووزع على الفقراء الحرم، هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا. أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم المسألة الثالثة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 54، وهو الدرس الثالث من دروس كتاب الحج في الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. قالوا: الباب الثالث في المحظورات والفدية والهدي، وفيه مسائل. المسألة الأولى في محظورات الإحرام، ومعناها محظورات الإحرام وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، أي في حال الإحرام، كمبطلات الصلاة أو مفسدات الصيام، وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي 9. أولا: لبس المخيط بالنسبة للرجل، وأما المرأة فلها أن تلبس ما تشاء غير ثياب الزينة والفتنة. أولا: لبس المخيط، وضابطه هو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، يعني كإنسان يعمل إحرام مثلا ويجعله على جسده ويفصله كأنه قميص أو كأنه شميز بلهجة المنطقة جيزان، أو يلبس إزار كأنه فوطة أو بنطلون، هذا يعتبر محظور من المحظورات. أو يلبس غير الإزار والرداء المعروفين من الألبسة المعروفة كالبنطال أو الفنيلة أو القميص أو نحو ذلك، فهذا محظور من محظورات الإحرام. ولا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات إلا لمن لم يجد إزارا، فيجوز له لبس السراويل. مثال ذلك: إنسان نسي إحرامه مثلا في سافر بالطائرة، ونسي إحرامه في الشنطة أو الحقيبة، وهو لابس قميص مثلا وسروال طويل، فإنه يجوز له أن يدخل بنية الإحرام وهو لابس السروال بعد أن يخلع القميص، ويبقى عليه السروال ويكون القميص له رداء، حتى إذا وصل إلى المطار، وصل دورات المياه بعد ذلك وأخذ ملابسه من الشنطة، يذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله ويلبس الإزار والرداء وليس عليه شيء. وهذا المحظور خاص بالرجال وهو لبس المخيط، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة التي فيها فتنة، وكذلك إلا النقاب، ما نص عليه الحديث النقاب والقفازين والنقاب، وهو الغطاء الذي على الوجه تنكشف معه العينين أو إحداهما، والقفازين لتين على اليدين، وأما الشراليب القدمين فلا تعتبر محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، وأما الرجل فلا يفعل ذلك لأنه من المخيط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة في حال إحرامها ولا تلبس القفازين. فإذا وجدت رأت الأجانب أو واجهت الأجانب فتضع غطاءها الغطاء كامل على الوجه، وإذا جاوزوا الرجال الأجانب كشفنه النساء عن أنفسهن أو عن وجوههن، فلا تعمل نقاب وإنما تعمل غطاء على وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب. فمن المحظورات التي منتشرة عند النساء هو لبس القفازين في حال الإحرام، سواء لبس القفازين وضع عليه الغطاء أو لبست النقاب عليه الغطاء أو لبست النقاب بدون غطاء، كل ذلك محظور شرعي في حال الإحرام. ثانيا، استعمال الطيب سواء للرجال أو للنساء كله محظور من محظورات الإحرام، سواء كان في بدنه أي في جسمه أو في ثيابه. أما قبل الإحرام وبعد التحلل من الإحرام فيجوز، فأما المحظور هو استعماله بعد الإحرام بعد الدخول في الإحرام. قد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب مفارق النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد أدائه للعمرة أصبح حلال فيجوز له التطيب. وكذلك تعمد شمه، المحرم لا يتعمد شم الطيب حتى لا يقع في الطيب، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض كالزهر أو كالفل أو غيرها من النباتات التي فيها روائح طيبة، لا يعتبر هذا من محظورات الإحرام. وله الاكتحال بما لا طيب فيه، أي للمحرم والمحرمة الاكتحال بما لا طيب فيه، أي في الكحل أو ما يكتحل به. ثالثا، محظورات الإحرام إزالة الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر الإبط أو شعر العانة والظفر، سواء كان أظفار التي في اليدين أو في القدمين، فهذه كلها من محظورات الإحرام، إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، يعني يغتسل له المحرم أن يغتسل على رأسه ويحرك شعره برفق حتى لا يخرج منه شيء أو يقطع منه شيء. اتقوا الله ما استطعتم. وإن انكسر ظفره، أي ظفر القدم أو اليد وهو الإنسان محرم، جاز له رميه، أي قطعه ورميه، لأنه لو بقي يحصل عليه ضرر أكثر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال. الرابع، محظورات الإحرام تغطية الرأس، تغطية رأس الرجل بملاصق له، مثل الطاقية أو الطربوش أو الغترة أو العمامة أو غير ذلك، فهذا محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل. وأما المرأة فلها أن تغطي رأسها بما شاءت. وله الاستظلال، أي للمحرم الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة، استظلال تحت ظل شجرة، هذا جائز ولا شيء فيه، ولا يعتبر من تغطية الرأس. ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية بالمظلة يعني عند الحاجة، وذلك من أجل تجنب حر الشمس الذي يؤدي إلى إصابة بضربة الشمس، أو له الاستظلال بهذه المظلة الشمسية يعني خوفا من نزول المطر عليه، فهذا جائز ولا يعتبر محظور من محظورات الإحرام. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، لأنه سبق أن تحدثنا على أن من محظورات الإحرام لبس البرقع، ولا تنتقب المرأة، والنقاب والبرقع بمعنى واحد. أو أن النقاب وما يوضع لفتحة واحدة للعين على قدر العين، والبرقع ما يكون على عينين، والله أعلم. فمن محظورات الإحرام لبس البراقع للنساء، وأيضا لبسها لبس الغطاء على الوجه بحيث يفصل على الوجه، على وجه المرأة، فهذا يعتبر محظور. بل تترك النقاب كما هو، ينزل على الصدر، على الوجه ثم الصدر، بدون أن يكون ملاصق للوجه. ويجب عليها أي المرأة تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب. الخمار هو ما يغطي الرأس ويدخل فيه غيره مما يكون سببا لتغطية الوجه، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا إذا جاوزنا الركبان قابلنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على جلبابها، وإذا فارقونا كشفناه. وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه، وأن الوجه عورة بالنسبة للمرأة أمام الرجال الأجانب. وممنوعة من لبس القفازين، قد تقدم قفازين اليدين، وتلبس ما شاءت من الثياب بما يناسبها، أي في حال الإحرام. فمن تطيب، يقولون فمن تطيب أي من المحرمين، أو غطى رأسه، أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا شيء عليه ولا كفارة، لا إثم عليه ولا كفارة، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، قال الله تعالى في الحديث القدسي: قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففي حال الجهل والنسيان والإكراه، هذه الثلاث الأشياء إذا فعل المحرم فإنه لا شيء عليه، وأما في حال العمد فإنه يؤاخذ وترتب عليه الفدية. فمتى علم الجاهل وفعل المحظور، أو ذكر الناس وفعل المحظور بعد ذلك، أو زال الإكراه، فعليه منع استدامة هذا المحظور أي الانقطاع عنه، وإذا فعله فعليه فدية. خامسا من محظورات الإحرام عقد النكاح له ولغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج هو ولا يزوج غيره. ومحظورات الإحرام سادسا الوطء في الفرج أي في فرج المرأة أي الزوجة، وهو مفسد للحج، وهو أعظم أنواع المحظورات. الجماع أعظم محظورات الإحرام، فالوطء في الفرج هو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. التحلل الأول هو فعل واحد اثنين من ثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق والتقصير، وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة. فإذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الثاني، فعل كل شيء حتى الجماع، وهذا بعد الوقوف بعرفة. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة، إما رمي جمرة العقبة وطاف، فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول، أو طاف ورمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول، أو حلق وقصر وطاف، فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء للجماع، وهذا بعد الوقوف بعرفة. فقالوا هنا سادسا: الوطء في الفرج وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. لم يفرق أهل العلم بين بعد الوقوف وقبل الوقوف في هذا، فمن فعل الوطء بطل حجه، وهو مذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا أن حجه غير صحيح ولو وقف بعرفة. وكأن الأحناف يرون أن حجه صحيح لأنه وقف بعرفة ولو حصل منه جماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالجمهور يقولون بأن من وطأ زوجته قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة فإن حجه غير صحيح، وهو قول ابن عمر وابن عباس. وأما من جامع زوجته بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح لا يفسد، وهذا باتفاق أهل المذاهب الأربعة. سابعا: المباشرة فيما دون الفرج، أي بتقبير وضم ونحو ذلك دون الجماع، فهذا من محظورات الإحرام ولا تفسد، ولا تفسد النسك، أي بفعل هذا العمل وهو مباشرة للمرأة. وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة، فكلها من محظورات الإحرام، ولكنها لا ليس حكمها كحكم الجماع. الجماع أعظم. من محظورات الإحرام ثامنا: قتل صيد البري والصيادة. أما صيد البحر كالسمك فهو جائز سواء كان محرم الإنسان أو غير محرم، قول النبي الله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمقصود بين صيد البر غير صيد البحر، فهذا يعتبر محظور من محظورات الإحرام، قتل صيد البر واصطياده. ويجوز له قتل الفواسق أي المحرم، سواء قتل الصيد داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، الحكم واحد، المهم أنه دخل في الإحرام. ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، أي داخل حدود الحرم وخارجه، فيجوز للمحرم أن يقتلها ولا إثم عليه في الحل والحرم للمحرم وغيره، وهذه الفواسق الغراب والفارة والعقرب والحداء والحية والكلب العقور، فهذه تقتل في حال الإحرام وفي حال عدم الإحرام، سواء كان الإنسان داخل حدود الحرم أو كان خارج حدود الحرم فيجوز قتلها ولا شيء على من قتلها. ولا يجوز له أي للمحرم الإعانة على قتل صيد البر، أي غزلان أو أرانب أو غيرها، لا يجوز أن يقتلها الصيد، أن يقتلها المحرم، ولا يجوز أن يشير ويعين على قتلها أو يدل على قتلها. ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله. يعني شخص أحرم وجاء شخص آخر وقال هذا صيد غزال أو نحو ذلك قتلته من أجلك فكل منه، فإن المحرم لا يأكل منه. أما إذا قتله الحلال وقدم للمحرم ولم يقتل من أجل المحرم فللمحرم له أن يأكل من هذا الصيد. تاسعا، من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم ولا لغيره قطع شجر الحرم، أي الذي نبت بطبيعته. نعم، لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم، أي ما كان داخل حدود الحرم المكي الشريف أو نباته الرطب غير المؤذي. أما المؤذي فيجوز قطعه لما فيه من الضرر. ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، يعني كالشوك نحو ذلك مما يؤذي الناس، يجوز قطعه. ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، ويجوز قطعه. وما أنبته الآدميون بالإجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة ولا يختلى خلاها، أي عشبها وشجرها لا تقطع ولا يحش أو يجز نباتها الذي نبت بطبيعته. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، يعني استثنى لنا من هذه النباتات الإذخر، فإنه لكينهم ولبيوتهم، أي يستخدمونه أصحاب الحدادة في إيقاد نيرانهم ولبيوتهم، أي سقفا لبيوتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، أي أباح الله تعالى للمحرمين وغير المحرمين داخل حدود الحرم قطع شجرة الإذخر لما فيها من النفع، رواه الحديث رواه مسلم. المسألة الثانية، فدية المحظور، هل نكمل أم نكتفي بهذا القدر؟ ما رأي الإخوة؟ المسألة الثانية، فدية المحظورات، بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء، أي نزول المني بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني، الفدية فيها على التخيير بين أسلاف الثلاثة. يعني إذا تعمد الإنسان حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتعمد الطيب وغطى رأسه واستمنع في حال إحرامه بنظرة بسبب النظر للمرأة الأجنبية أو بسبب مباشرته وضمه لمرأة أجنبية ولم ينزل، فهذا يخير بين واحد من ثلاثة أشياء: أولا صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر على الصيام يخير يعني بدون يعني إنشاء يصوم ثلاثة أيام. ثانيا إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام مما يأكله الناس ويكتاتونه. وثالثا أو ذبح شاة وإطعامه لفقراء الحرم. فمن فعل هذه الأشياء المذكورة فهو بالخيار، إن شاء يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء يطعم ستة مساكين، وإن شاء أن يذبح شاة. هذا إذا كان متعمد. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فيقول الشيخ بن عثيمين بن باز غيره من أهل العلم: لا شيء في ذلك، لا إثم ولا فدية، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولحديث سابق: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه. مثل إنسان يفعل محظور من محظورات مبطن مبطلات الصيام هو لا يعلم، أو يفعل مفسد من مفسدات الصيام وهو لا يعلم، أو ناسي أو جاهل أو مكره كذا وغيرها، ومثلها محظورات الإحرام، لقول الله لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا، يعني من تعمد فعل هذه الأشياء، حلق شعره وقلم أظفاره ولبس مخيطه أو تطيب أو تغطى رأسه أو حصل منه مني بسبب النظر أو باشر امرأته بغير جماع، فعليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أي ثلاثة أيام، أو صدقة، أي طعام ستة مساكين، أو نسك، أي ذبح شاة. ويقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وهو دابة صغيرة تكون في شعر الرأس. يقول: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاة؟ أي هل عندك تملك شاة أو تملك قيمتها تشتري شاة تصدق بها على فقراء الحرم؟ فقلت: لا. فقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فمن تعمد فعل هذه المحظورات الإحرام غير الجماع فإنه يخير بين واحدا من ثلاثة أشياء، وهو ما تسمى عند أهل العلم بفدية الأذى، فدية الأذى. والصيام ثلاثة أيام يقول أهل العلم لا يشترط فيها التتابع، فله الإنسان يفرقها. فالشاهد في الحديث قول كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أذاه هوام رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، في رواية أخرى: وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. الأولى أن يقدم الصيام، أن يقدم ذبح الشاة للحديث السابق: أتجد شاة؟ فقلت: لا. ثم قال: صم ثلاثة أيام. فهذا للاستحباب، أن يقدم ذبح الشاة على الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وقيست عليه بقية الأفعال، لأنها يعني هنا الفعل الذي حصل من كعب بن عجرة أنه حلق شعره، تعمد حلق الشعر، وقيس عليه الطيب، وقيس عليه لبس المخيط، وقيس عليه تغطية الرأس، وقيس عليه حصول المني، خروج المني بنظرة، أو لعله استمناء، أو بسبب مباشرة بغير جماع. قيست عليه هذه الأشياء على حلق الشعر لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. وأما بالنسبة لقتل الصيد، فإذا تعمد قتل الصيد صيد البر، فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل، أي مثله من بهيمة الأنعام، بين ذبح المثل من النعم، أي من بهيمة الأنعام، أو تقويم المثل بمحل التلف. يعني مثلا قتل غزال المحرم، قتل غزال، فيقيم هذا الغزال بكم، ثم يشترى بهذا المال الذي قيم به طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم. قالوا أو تقويم المثل بمحل التلف، واشترى بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، أي ما يكتاته الناس في زكاة الفطر ويأكلوه، فيطعم كل مسكين مد من البر. أفضل أنواع الطعام هو البر، فلذلك قيل فيه المد، أو نصف صاع من غيره من شعير أو ذرة أو نحو ذلك كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فيخير قاتل الصيد وحال إحرامه بين أن يأتي بمثل بهيمة الأنعام كما سيأتي، أو أن يقيم هذا الذي قتل من صيد البر، فتجعل قيمته طعاما وتصدق به على فقراء الحرم، أو يصوم عن كل يوم مسكينا إذا لم يجد الطعام الذي يتصدق به. لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني الذي يحكم في قضية المثل هم أصحاب العدالة الذين يعرفون الأشياء بأشباهها. فهذا الصيد ما يشبهه من بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل، فيحكمون به على القاتل الصيد هديا بالغ الكعبة، أي تجعل هذه تصدق به على فقراء الحرم، أو كفارة طعام مساكين، وعدل ذلك صياما. فيخير قاتل الصيد بين أن يخرج المثل، وبين أن يصوم، وبين أن يطعم بعد ما عفى قيمة الصيد، أو أن يصام بدلا الإطعام عن كل يوم مسكينا. فالصيد المقتول إذا كان له مثل من بهيمة الأنعام كالناقة لمن قتل النعامة، فإنسان مثلا قتل نعامة، صاد نعامة وقتلها، فيخرج مكانها ناقة وتصدق بها على فقراء الحرم. كذلك من قتل حمارا وحشيا، فمثله أن يأتي ببقرة ويحاول تصدق بها على فقراء الحرم، أو من قتل غزالا فمثله شاة تذبح وتعطى فقراء الحرم، فهذا يذبح مثله ويطعم للمساكين، أو يقوم هذا المثل بالنقود واشترى بها طعاما وتصدق على المساكين لكل مسكين نصف صاع من غير البر. أن يكون الصيد المقتول ليس له مثل من بهيمة الأنعام إذا كان قتل الصيد ولكن ليس له مثل، يعني لا يشبهه، لا تشبهه شاة في شربها ولا تشبهه بقرة في شربها ولا تشبهه ناقة في شربها، مثل إنسان يقتل عصفور ويقتل جرادة. يقولون أهل العلم اشترى بقيمة هذا العصفور وهذه الجرادة طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم، أو يصوم بدلا إذا لم يجد الطعام يصوم بدلا عن ذلك عن كل يوم مسكينا. وأما بالنسبة قالوا وأما بالنسبة للوطو وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، على خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى أنه حتى لو جامع جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وأما في حال العمد فمن جامع قبل التحلل الأول والتحلل الأول سبق أن ذكرنا على هو أن يفعل الإنسان الحاج اثنين من ثلاثة، إما يرمي جمرة العقبة ويحلق ويكسر أو يحلق ويكسر ويطوف بالبيت أو يرمي ويطوف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة كلها يوم العيد وبعدها حل له كل شيء حتى الجمع. ويجب في ذلك إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول يجب في ذلك بدنة أي ناقة تذبح وتوزع على فقراء الحرم وقضاء الحج أي من العام القادم متى تيسر له ذلك والتوبة من هذا الذنب، وأيضا حجه غير صحيح عليه التوبة والاستغفار. هذا إذا كان قبل التحلل الأول. وأما بعد التحلل الأول إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج أي حجه صحيح، يعني إذا جامع زوجته بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير أو بعد الحلق والتقصير وطواف الإفاضة وجامع زوجته فإن حجه صحيح. ولكن قالوا يجب عليه ذبح شاة، والشاة أخف من الناقة، فإن لم يجد الشاة فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما الجماع في العمرة فإن كان قبل الطواف والسعي فقالوا يترتب عليه فساد العمرة والمضي فيها كمضي في الحج، وجوب القضاء من العام القادم وعليه شاة. وأما الجماع بعد العمرة بعد الطواف طواف العمرة والسعي فعليه ذبح شاة وعمرته صحيحة ويوزع هذه الشاة على فقراء الحرم. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا، يعني يجدد العقد بعد الحج وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي وتضمن الشجرة وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم يعني يقوم بمال هذا النبات الذي قطعه واشترى به طعاما ووزع لفقراء الحرم. هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا. أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم المسألة الثالثة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.